أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع هذا الرد الذي أسميناه بل خدعوك أنت، وهو رد علمي على ما طرحه بعض الدعاة الجدد من حديث وكلام في غير محله فيما يتعلق بأمر المعازف. وقد يتعجب بعض الناس من طول الرد، لكن للأسف نحن مضطرون إلى ذلك، ولولا أن أخانا تكلم على ملأ من الناس لما تكلمنا معه أصلا، ولما جلسنا هذا الوقت نرد عليه. يعني لو كان تكلم في مجلس خاص أو بينه وبين نفسه، أو اقتنع برأي ورجحه مع نفسه، ما كنا نتكلم هذا الكلام الكثير في هذه المسألة. لكن الرجل تكلم على قناة فضائية يسمعها ألوف الناس بل ملايين البشر، ووقع كلامه في قلوب كثير من الناس ممن يغرهم الكلام، ممن لا علم عندهم بحقائق الأمور ولم يدرسوا العلم الشرعي دراسة تحميهم من وقوع الخطأ والخلل فيما يسمعون، وساق شبهات كثيرة. ما ساقه الأخ في حلقته المذكورة لا يعدو أن يكون شبهات باطلة لا تقوم أمام النقد العلمي الصحيح ولا تقف أمامه برهة، بل تذوب كما يذوب الملح في الماء إذا سلط عليها الدليل وكلام أهل العلم، ووضعت على موازين النقد العلمي الصحيح، وأقيمت على الأصول الصحيحة، ذابت كما يذوب الملح. ولأنه كما قلت كثير من العامة يستمع لأخينا ولا يميز صحيح قوله من غلطه، وجب التنبيه والوقوف أمام هذا الغلط. ونحن بذلك ابتداء نناصح أخانا، ولا نريد له أن يكون في ميزان سيئاته كل هؤلاء الناس، لأن كل من دعا إلى باطل وإلى وزر له من الوزر مثل جميع من تبعه، فنحن نشفق عليه من هذا ابتداء، ولهذا نحاول صد الناس عن قوله الباطل، ونحن نكون بذلك أشد حرصا عليه ممن يصفقون له ويوقعونه في الغلط أو يخدعونه. وثانيا حرصا على عقائد الأمة، ولا يزال أهل العلم من القديم يقفون في وجه البدع والضلالات والأهواء، وقد صنف في ذلك الكبار من أهل العلم، فصنف في ذلك الإمام الشافعي، وصنف في ذلك الإمام مالك، كتب في هذا وتكلم يعني، وصنف فيه الأئمة الكبار، الإمام أحمد، تكلموا كلهم في الرد على أهل الأهواء، تكلموا في ذلك وصنف من بعدهم يعني، ولا يكاد يخلو زمان من ذلك، لا سيما عند خوف الفتنة بذلك الكلام، واعتبار بعض الناس أن عدم الرد على هذه الشبه مع وضوح بطلانها عند أهل العلم عدم قدرة على الرد. ولأجل ذلك نقف هذه الوقفات ولن نكل ولن نمل حتى يوضع الحق في نصابه ويعرف أين الحق من الباطل. والله الموفق لا رب سواه. بعض إخواننا كلمني لما تكلمت في آخر الحلقة الماضية عن ابن حزم رحمه الله تعالى، أبي محمد ابن حزم، وانتقدنا أبا محمد ابن حزم، فقال يعني إن الانتقاد للعلماء، ونبه على هذه النقطة، وأنا أبين وأوضح الأمر أكثر وأقول نحن لا ننتقد العلماء من عند أنفسنا، هناك أصول علمناها هؤلاء العلماء. أبو محمد بن حزم إمام، وأنا لعلي قبل أن أنتقد الرجل بكلام أمثاله من العلماء ليس بكلامي، فحاشا لله أن ينتقد مثلي أبا محمد بن حزم أو غيره من العلماء، أين نحن من هؤلاء؟ يعني إنما ما بقي عندنا من العلم إلا فضل بزاق، وما نحن فيهم في من مضى من أمثال هؤلاء العماليق الكبار أهل العلم والتقى والرضا، ما نحن فيهم إلا كبقل في أصول نخل طوال، كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء. وأبو عمرو بن العلاء كان إماما جامعا للفنون، علامة في زمانه من السلف الأول، وكان يقول عمن سبقه من التابعين وأتباعهم والصحابة وأتباع التابعين، كان يقول إذا سئل يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل مثل حبة العدس في أصول نخل طوال جنب نخلة كده ولا حاجة خالص، فنحن أقل من ذلك، نحن بجوار الأئمة الكبار ولا شيء، لا نذكر أصلا معهم، بل قصارى أمرنا أن ندل الناس على كلامهم، قصارى أمر أمثالنا نحن نقول الله يا جماعة بصوا ابن حزم قال كذا هم، فرد عليه الحافظ ابن حجر قال كذا، بس بنشير فقط، لكن لسنا أعضاء في هذه المعركة ولا نجرؤ على ذلك، ويمنعنا من ذلك أن نتجرأ عليهم على هؤلاء العلماء الكبار، كما يقول في كلمة لطيفة لأبي فهر شيخ العربية أبي فهر محمود شاكر رحمة الله عليه، كان في بعض مقدماته يعني تعرض لمثل هذا الكلام، فقال ويمنعنا من التجرؤ عليهم أن نعترض عليهم بعلم مسترضع بثدي من العجز وثدي من التقصير، علمنا هذا بالنسبة لعلوم هؤلاء رضعناه منهم، ورضعناه منهم بكيف؟ بعجز وتقصير، عجزنا عن الوصول إلى مراتبهم وقصرنا كثيرا، فكيف يحل لنا أن نعترض عليهم أو نقلل من أقدارهم؟ هذا لا يمكن أن يخطر ببال واحد منا والحمد لله. لكن كما قلت شيخ الإسلام وإمام العلماء وكل هؤلاء السادة الكبار من أهل العلم أحبابنا إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منهم كما علمونا، وقد علمونا أن يرد بعضهم على بعض عند الخلل، وابن حزم رحمه الله لا يحصى كم رد على الأئمة الأربعة حتى انتقد في هذا، يعني رد عليهم بصورة جعلته محط ذم الذامين، حتى كان يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك المتسلط السفاح المتهور كان سيفه مسلطا على الدوام لا يكاد يكل ولا يمل من سفك الدماء وظلم الخلق، فكان يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، من يعني من أب وأم واحدة، في كناية عن شدة لسان ابن حزم. والذي يقرأ ردود ابن حزم رحمه الله على الأئمة الكبار أمثال مالك والشافعي وأحمد قد لا يرضى بهذا الأسلوب، لكن الرجل معذور، يعني إن هو كان في وقت قريب منهم ابتداء وكان يشعر أن الحق معه، وكان يتكلم يعني بشكيمة قوية، ولم يتربى يعني كان لما طلب علم كان وزير وابن وزير، فلم يكن مثل الطالب الذي يتعلم في المكتب أو على الشيخ ويعاقبه الشيخ ويعنفه، فعنده رهبة للشيخ، ما كانش هذا عنده رحمه الله، كان جريئا في الحق فيما تصور أنه الحق سواء أصاب أو أخطأ. وحتى كما قلت هذا رده الشديد على العلماء جعل البعض يعني ينقم عليه، وجعل البعض يتهور في المقابل عليه، فأبو بكر بن العربي الإمام المالكي المشهور، أبو بكر بن العربي هذا ابن تلميذ ابن حزم، أبوه كان من تلاميذ ابن حزم، أبو بكر بن العربي كان سافر ورجع تاني للأندلس، فلما رجع وجد المذهب الظاهري قد ملأ الأندلس وخلف فيها مذهب الشافعي ومذهب مالك وغيرها من المذاهب، وكان السائد على أهل الأندلس مذهب مالك، ابن حزم بقوة حجاجه وانتشر مذهبه في الأندلس وقتا ما. فلما رجع أبو بكر بن العربي غاضه ذلك جدا ونقم على ابن حزم شدة كلامه في المالكية وغيرهم، فتكلم في ابن حزم بكلام لا يقال، يعني قال فيه كلام سيء جدا لا أحب أن أنقله صراحة حتى لا يتعلق به بعض البطالين، يعني لما نقل هذا الكلام نقله عنه الحافظ الذهبي ثم علق على كلام ابن الذكر بن العربي، وقال لما نقل عنه كلام الصعب والشديد في ابن حزم، قال: لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم. الذهبي يقول إن أبو بكر بن العربي لم ينصف أستاذ أبوه اللي هو ابن حزم يعني في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به. بيقول ده ما ينفعش يعني. وأبو بكر ابن عربي فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ابن حزم. أبو بكر صحيح عالم كبير وجهبز وحافظ وكل حاجة، بس ما يسويش ابن حزم، أقل منه بمرات. يقول: وأبو بكر ابن عربي يعني فعلى عظمته، شوف الإنصاف بيدي كل واحد حقه، فعلى عظمته في العلم لا يبلغ مرتبة أبي محمد بن حزم، ولا يكاد ولا يقاربه أصلا، بينه وبينه مراحل عشان يبقى في مثل قدره وعلمه. فرحمهما الله وغفر لهما. أنا عايز أقول إن إحنا إذا تكلمنا في حد من العلماء، وإحنا ما نتكلم فيهم بأهوائنا ولا بنشتمهم عياذا بالله من هذا، إنما نقول أخطأ فلان لم يصف فلان، وهذا يصح أن يقال في أي إنسان إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك ووضع بهذا القاعدة، قال: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يرد على أحد من أهل العلم يرد عليه بأدب وبكلام أقرانه، نقول والله ده اللي خطأوا في هذا العلماء فلان وفلان، أو بحجة واضحة بدليل واضح يرد به عليه مع الأدب وحفظ المقام. وليس معنى أن واحد متأخر يخطئ عالم كبير أنه هو أعلم منه، لا، قد يفتح على الصغير وعلى المتأخر بفتح في جانب من الجوانب خير من المتقدم، لكن هذا لا يجعله أعلى منه علما، بل المتقدم حظه معروف والعلم عنده أوفر لا محالة إن شاء الله. أردت أن أنبه على هذا حتى لا يتخذها البعض ذريعة ويقتدي بي فيما لم يحسن فهمه من كلامي، أو ينسبني عياذا بالله تعالى إلى تنقص السلف، ونحن إنما تبصرنا بشعاع نورهم وتعلمنا على موائدهم وهم أباؤنا، ولا يسب الرجل أباه. نرجع بعد هذا إلى ما كنا بصدده من الرد على أخينا. مما فاتني في كلام أخينا فيما يتعلق بصحيح البخاري، فقلنا في المرة الماضية أنه قال لك أن بيبين يعني كما قلنا مرارا الأخ بيخترع قواعد جديدة، بيأتي هو سايب أصول أهل العلم لا يعرف عنها شيئا ولم يستخدم منها شيئا، لأنها كلها على خلاف هواه. إذا استخدم أصلا من أصول أهل العلم سيؤدي إلى نتيجة عكس من الذي قال، فتركها ناحية وراح يأتي بقواعد جديدة في علم الحديث وعلم الأصول لم يسبقه إليها سابق لتؤدي ما أراد. فكان مما قال عايز أقول يعني أن البخاري لا يذهب لتحريم المعازف، فشوف انظر كيف استدل على هذه القضية الغريبة العجيبة. طبعا قال أن البخاري ليه ما عملش باب اسمه المعازف حرام، لو كان في جزم، لو البخاري كان جازم بالتحريم كان بوب باب، كان عمل باب اسمه باب تحريم المعازف مثلا يعني، وقعد بقى يجيب كلام كتير جدا في هذه المسألة ليس له أي علاقة بالموضوع، ويدل على أن هذا الرجل لم يمارس الصحيح أدنى ممارسة. هذا الكلام لا يقول شخص يعرف عن الصحيح شيئا ولا يعرف منهج البخاري أصلا، وذهب يتكلم عن اختصار الحديث وذكره مرة مختصر وتقطيعه وتكرار، وهذا كلام، هذه حرب في غير موضعها، دي حرب ما لناش علاقة بيها، احنا ما بنحاربش في المسألة دي، وده مش موضوع أصلا احنا نتكلم فيه. البخاري يختصر يطول يأتي بالحديث مرة 10 مرات، اجي الفكرة يعني لا تركه الحديث حجة على ان الحديث غير معمول به، ولا عدم ذكر الباب دليل على انه لا يقول بهذا، يعني مش لازم البخاري كل حاجة يعتقد ان هي حرام يعمل لها باب باسم التحريم هذا. يعني البخاري في صحيح البخاري قال باب الكبر، ما قالش باب تحريم الكبر ولا حاجة، وساق فيه حديث حارثة بن وهب الخزاعي: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. فهل يفهم فاهم من هذا أن البخاري لا يحرم الكبر والكبر عند البخاري حلال عشان ما قالش تحريم الكبر؟ يعني قال باب الكبر، والزكي بقى يفهم البخاري راجل بتعلم بالإش بتكلم بالإشارة بتكلم بالإشارة خلاص. باب الغيبة هكذا ترجم البخاري، ما قالش باب تحريم الغيبة، يعني الغيبة فيها كلام؟ ما هو ما قالش حرام ولا حلال، قال باب الغيبة، يبقى مختلف في الغيبة يعني. باب ما قيل في ذي الوجهين، وساق حديث أبي هريرة: ترد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما قالش باب ذم النفاق ولا ذم المنافقين ولا كلام من ده خالص. فالبخاري مش منهجه اللي الأخ بيقول عليه ده خالص، ومش طريقته، ولا ده إلزام له بما هذا إلزام له بما لا يلزم، الرجل بيتكلم بالإشارة، وفي العادة لا يكاد يتكلم في شيء متفق عليه في العادة. يعني مثلا مسألة المعازف كانت لغاية عصر البخاري وإلى عصور بعده بكثير متفق على حرمتها عندهم كما بينا وكما سنبين، كانش حد يقول بالحل إطلاقا. فإيه الفائدة أنه يقول باب المعازف حرام؟ ما ده أمر متفق عليه معروف ما فيش إشكال فيه. باب الخمر حرام أمر متفق عليه ما في حد خالف في هذا. فمسألة إن البخاري لو كان الموضوع عنده جازم كان قال في باب تحريم المعازف، ده كلام غير صحيح وكلام لا يقوله عالم بمنهج البخاري أصلا. والبخاري كما قلنا فيه أبواب كثيرة تكلم فيها عن محرمات وما قالش حرام ولا حاجة، قال باب الغيبة باب الكبر باب النفاق وما قالش باب تحريم ولا باب تحليل. فلا يقول قائل عاقل إن البخاري لم قال باب الكبر يبقى أصدق إن الموضوع فيه خلاف وما جزمش إطلاقا، هذا كلام جديد كما قلت لكم. كذلك دعواه التي يركز عليها مرارا أنه لا يصح في المعازف حديث ونقل عن أبي بكر بن العربي وعن الغزالي، وعجب الغزالي أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، وده برضه مش تنقص الغزالي حتى لا يفهم أصحاب العقول الملتوية كلامنا على غير مراد. أبو حامد الغزالي إمام في الفقه، إمام في الأصول، كتبه في الفقه الشافعي أصول من أصول المذهب، كتبه في الأصول الفقه من كبريات الكتب ومن أصول العلم لكنه في الحديث كما كان يقول عن نفسه مزج البضاعة في الحديث، ما كانش من أهل الحديث، كان منشغلا عن هذا العلم، ولذا كتبه ملأ بالحديث الضعيفة. وانتنبه لهذا في آخر حياته رحمه الله، فبدأ يراجع البخاري وبدأ ومات البخاري على صدره كما يقول من ترجمه. فالغزالي لما يقول لم يصح حديث الرجل ده مش من أهل الاختصاص أصلا. وأبو بكر العرب وإن كان عالم بالفقه وله في الحديث مشاركة لكنه ليس من فرسان هذا الشأن. وكذلك كل اللي ذكرهم ابن النحوي وابن العربي كل هؤلاء أئمة صحيح، لكن ليسوا هؤلاء الذين يقولون لم يصح في الباب شيء، مش دولي اللي يقول هذه العبارة وتؤخذ من أحمد بن حنبل مثلا، البخاري، أهل العلل، أهل العلم بالحديث، أهل مكة أدرى بشعابها، اللي يقول ما فيش حديث في هذا الباب خالص واحد من أهل العلل الكبار هؤلاء أصحاب التخصص الحفاظ اللي هم أحصوا السنة. لكن أبو بكر بن العربي لم يذكر بهذا، مش من أهل العلل ولا من أهل النقد الخالص، رجل فقيه له مشاركة في الحديث، شرح الترمذي أنا عارف وشرح ابن الموطأ وشرح كثير قوي، لكن ليس كما قلت من فرسان الحديث، هو مش زي البخاري، هو في مش زي الخطيب البغدادي مثلا، وهم كانوا في عصر واحد تقريبا، هذا رجل فقه وهذا رجل حديث. فيا جماعة ما نيجي ننقل عن أهل الاختصاص لا نغتر بكل منقول. أنا عارف أن هذا كان نقله عن نيل الأوطار، وأن في النيل نقله عن الجماعة اللي قالوا بالإباحة من الصوفية وغيرهم، لكن ليس كل ما ينقل يسلم، ده الفرق بين الكلام وبين ربط الكلام بالأصول. أي شخص يربط الكلام جميعه أي كلام يسمعه سواء قاله من قاله بالأصول ينجو من الفتن، لكن الجماعة اللي سايبينها كده وبيأخذوا بأي كلام يقابلهم على هواهم سيسقطوا في الفتنة وسيضطربوا مرارا في جميع الأبواب. لو كلام متناقض كتير قوي طب هيعملوا فيه ايه دوت؟ ما ده عايز أصل يضبطه. فكلام الغزالي ليس من أهل الشأن، الغزالي كتاب الإحياء ملآن بالضعاف والموضوعات وكتبه عامة كذلك، ولهذا الحافظ الكبير العراقي تجرد لتخريج كتاب الإحياء في 3 مرات، خرج تخريج الأكبر والأوسط والصغير، وخرجه أئمة كثيرون، والرجل ما كان عنده إشكال لكن هو ما كانش اختصاصه. كذلك أبو بكر، وقلنا كذلك ابن النحوي علاقته بالحديث إيه اختصاصه عشان يقول لم يصح فيها حرف واحد ولا غيره، ليس ولا من أهل الشأن، وإن كان بعضهم له مشاركة في علم الحديث، لكن عبارة إن واحد يقول لي لم يصح في الباب شيء لا تؤخذ هذه إلا عن حافظ متقدم أحاط علما بالسنة، زي كما قلنا أحمد ابن معين ابن المديني، والبعض أحيانا ينازعهم في هذا وينازعون في ذلك أحيانا، لأن من علم حجة على من لم يعلم، ده عند الأهل العلم كده قال تقول إيه؟ تقول من علم حجة على من لم يعلم. واحد ما شافش في الباب أحاديث وواحد شاف، أحمد فتح حديث وليه البخاري، نقول له صح قال ما فيش، أحمد قال على قدر علمه والبخاري شاف حاجة ما شافهاش أحمد، وده وارد جدا، إيه المشكلة في ذلك ما من أحد كما قال الشافعي إلا تذهب عنه السنة وتروح. فلا يقبل هذا الكلام كذا على عواهنه من أي قائل، فالأمر خطير لا نقبل هذه العبارة، لا ليس يصح في الباب شيء إلا من رجل من فرسان هذا الشأن من الحفاظ الأكابر الأوائل كما قلت، ويتتواطأ على هذا كلمتهم. لكن عندنا منهج يقول من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. اللي يقول آه فيه يقدم على قال ما فيش، اللي قال فيه ده شاف، ونقول له ورينا يورينا، وده الواقع. لأن لما نيجي نطبق هذه القاعدة اللي هي المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم، نقول لك الغزالي قال لم يصح في الباب حديث، نقول له نعمل ايه في صحيح البخاري؟ في صحيح البخاري حديث اللي قلناه وعدنا عليه حلقة كاملة، يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، ده نص صريح واضح في تحريم المعازف. يبقى كيف لقائل أن يقول لم يصح في المعازف حديث؟ يبقى هذه دعوة مردودة، لأن هناك أحاديث صحيحة، وذكرنا أحاديث أخرى، أربعة أحاديث أخرى صحت في المعازف، في تحريم المعازف، يعرفها أهل العلم بالحديث، ولا يضرهم كون غيرهم من أصحاب الطوائف الأخرى لا يعرفونها. فمن عرف حجة على من لم يعرف، دي قاعدة يا جماعة، وإلا حكمنا الجهل. يبقى جهل الشخص بشيء مقدم على علم غيره، وده كلام لا يقول به أحد عاقل أبدا. فدعوة أنه لم يصح فيها حديث، هذه دعوة مردودة باطلة، لأن مدعيها أولا ليس من أهل الاختصاص، ليس من فرسان هذا الشأن، وليس من يقبل منه مثل هذه الدعاوى. وما هو وقف ليه في الإجماع يقول لك من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ ما ده زي الإجماع بالضبط، بس ده إجماع متخصص في الحديث أوي، مع أن لفظة أحمد اللي ذكرها هذه هنتكلم عنها الآن بالتفصيل، ونبين هي ليست على 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 ظاهرها، يعني كما ذكر أحمد نفسه وذكر أصحابه وذكر العلماء من بعده. يبقى خلاص هذه مسألة يعني لا ينبغي أن يغتر بها مغتر، يقول لك لم يصح فيها شيء، هذا غلط، بل صح فيها حديث البخاري الذي صححه أهل الحديث قاطبة ولم يضعفه أحد قط، ودعواه أنه غير صريح دعوة باطلة نقضناها بما يشفي فيما سبق من كلام. طيب نرجع إلى حديث زمارة الراعي اللي كنا وقفنا عنده في اللقاء الماضي، اللي هو حديث ابن عمر، حديث نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وبدأ يبعد كده شوي، وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، فيمضي حتى قلت لا أسمع، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا، وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا. طبعا هذا الحديث لما ذكره أخونا بادر وقال هذا الحديث ضعيف. ليه؟ قال لك قال أبو داود منكر، وأبو داود ده جماعة إمام كبير وعلى عادته في تفخيم كل من ينقل عنه قولا يوافق هواه، ماشي. وطبعا أبو داود يستحق هذا التفخيم وزيادة، أبو داود إمام من أهل إمامة السنن، كما قال بعضهم قال أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديد. أبو داود كتابه في السنن من أفضل الكتب على الإطلاق، وهو جامع أحاديث الأحكام وانتقاه من 5000 حديث، وله فيه كلام بارع، حتى بعض الجماعة العلماء الصالحين لعله سهل بن عبد الله التستري ذهب إلى أبي داود ذات مرة وقال له لي عندك طلب عايز منك حاجة، قال اذكر طلبك، قال تقضيه لي، اشترط عليك يعني إن لما أقول لك تنفذه، قال إن كان بوسعي، قال بوسعك، قال إذن أقضيه لك، قال أخرج لسانك، بقوله طلع لسانك برا، قال له كيف يعني، قال أخرج لسانك، من تقول تقضي لي طلبي، فأخرج لسانه فقبله سهل وقال أردت أن أقبل هذا اللسان الذي ينطق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو داود كان رجل له قدر كبير وكلام عنه طويل جدا يعني، وهو الرجل أصاب في الثناء عليه، لكن الإشكال في قول أبو داود منكر. الحديث هذا كما يعلم الناس أن كتاب أبي داود كما يعلم أهل العلم يعني له أكثر من رواية، اللي في رواية ابن الأعرابي ورواية اللؤلؤي ورواية ابن بحر وروايات كثيرة جدا، أكثر من 10 أو 8 روايات أو أكثر من ذلك يعني لسنن أبي داود، كان بيقرأه في أكثر من مكان وفي أكثر من مرة، وكان كل مرة ينقل عنه جماعة، زي كذا الموطأ مالك له أكثر من رواية، وزي صحيح البخاري أكثر من رواية، وكل كتب السنة في الغالب الكتب المشتهرة أوي لها أكثر من رواية. وكان الأئمة دايما إيديهم في الكتاب، أحمد بن حنبل كل سنة يقرأ المسند بتاعه ويشيل منه حاجات ويضرب على حاجات ويقول لا دي تتحذف، حتى إن في حاجات بقيت بعد هذا، يعني عبد الله بن الإمام أحمد راوي كتاب المسند عن الإمام أحمد، لما تيجي في آخر الكتاب قوي بيروي عن ابن المديني بعد مسألة خلق القرآن، وكان ابن المديني قد أجاب في هذه الفتنة مكرها، لكن أحمد أخذ منه موقف، قال لي زيك من العلماء الكبار مفروض ما لا يجيب في مثل هذه الفتن، يصبر على الموت ولا يصبر على 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 الفتنة يعني، وأخذ منه موقف وقطعه. فروى عبد الله عن أحمد عن ابن المديني حديثا، وبعد ما جاب اسم ابن المديني قال يعني بيقول قال حدثنا أبي أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني يقول عبد الله وكان أبي قد أمرني أن أضرب على هذا الحديث. بيقول أبويا كان قال لي أحذف هذا الحديث لأنه مر عن ابن المديني لأنه زعلان منه، فكان كل سنة بيراجع كتابه. مالك بن أنس كتاب الموطأ هذا قيل كان 10,000 حديث، وكل سنة مالك يشيل منه شوية يحذف منه كل عام حتى بقي 1,000 وكسر، ولعله لو بقي بعد هذا لا جعله 20 حديثا وظل 40 سنة ينقح فيه. فالعلماء كانت أيديهم لا ترتفع عن الكتاب، ما كانش بيألفوه ويرموه في السوق وينسى خلاص وشوفوا غيره، لم يكن هذا كان علمهم احتسابا لنصرة الدين، علم متجدد كل يوم يضيف الجديد. ففي بعض روايات سنن أبي داود، وطبعا النسخ المطبوعة فيها اختلاط، بعض النسخ هذه بعضها يعني مش كلها طبعا ملفقة كذا نسخة في بعض المواطن، وأفضل طبعات الكتاب طبعة طبعة الهندية، وبرضو فيها يعني في بعض الملاحظات عليه. المهم أبو داود رحمه الله تعالى قال عن بعض أسانيد هذا الحديث حديث ابن عمر دوت منكر، وأنا قبل ما أخوض في تخريجه وبيان ما فيه حأترك المجال ليس لي إنما للحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي. ابن رجب الحنبلي إمام في الحديث، أحد أئمة الحديث الكبار، وإمام في العلل ده اختصاصه، وكتابه شرح العلل للترمذي يعد من أنفع ما كتب في علوم الحديث على الإطلاق. كتاب ابن رجب الحنبلي الذي شرح فيه العلل الصغير للترمذي الذي في آخر الجامع للترمذي المسمى بشرح علل للترمذي للحافظ ابن رجب، هذا الكتاب ينبغي أن يكتب بماء الذهب، لأن ابن رجب الحنبلي أبان فيه عن علم يعني ساطع، وعن علم متين بعلوم الحديث لا سيما باب العلل، أبان فيه عن عبقرية في هذا الشأن، وأنه يفهم هذا الشأن فهم الأوائل له. وكتابه كما قلنا لا يستغني عنه طالب علم بالحديث أبدا، من لم يقرأ فهو جاهل بعلم العلل أصلا، من لم يقرأ كتاب الحافظ ابن رجب هذا ويستوعبه ويهضمه فهو جاهل بعلم العلل، ما يعرفش يتعلم علل تاني، ما يلاقيش حد يقوله الكلام ده بهذا الإيضاح والتفصيل والقواعد التي وضعها ابن رجب. فهو إمام في هذا الفن في علم الحديث على الإطلاق ابتداء، ثم في باب العلل على الخصوص، وكلامه فيه يدل على إمامته وعلى استيعابه لمنهج أهل الحديث بتمعن وتدبر. الحافظ ابن رجب لما نقل كلام الإمام أبي داود قال تكلم عن هذا الحديث يعني قال وهذا الحديث اللي هو حديث زمرة الراعي يرويه سليمان بن موسى الفقيه الدمشقي عن نافع، وقد اختلفوا في سليمان فوثقه قوم وتكلم فيه آخرون. سليمان بن موسى دوت الدمشقي مختلف فيه عند أهل العلم بالرجال، بعضهم يوثقه وبعضهم يتكلم فيه، مش مجمع على ضعفه ولا حاجة، وده شأن كثير جدا من الرواة ترى فيهم خلاف، بعضهم يقول ثقة بعضهم يقول هذا ضعيف في إسناده في حفظه شيء يهم صدوق يهم، يختلفون في الرواة حسب ما يرون. خلاص يبقى الحديث هذا مروي عن طريق سليمان والسند فيه خلاف ثقة ولا ضعيف متكلم يعني فيه بعضهم يوثق بعضهم يضعفه. يقول ابن رجب لكن سليمان دوت لم يتفرد بهذا الحديث، مش هو الوحيد اللي رويه، إنما تابعه عليه المطعم ابن المقداد، المطعم ابن المقداد روى هذا الحديث عن نافع وتابع سليمان، وما بقاش لوحده سليمان اللي هو فيه كلام دوت ما بقاش لوحده، دخل معاه كمان راوي ثقة روى نفس الحديث عن نافع. يقول ابن رجب والمطعم هذا ثقة جليل القدر، ومش هو بس كمان لوحده، وتابعهما ميمون بن مهران أيضا ثقة عن نافع. خلاص وهذه كلها رواها أبو داود، وروي أيضا عن مالك وعبد الله العمري إلا أنه لا يثبت عنهما، لم يصح عن مالك والعمري أنهما روايا عن نافع، إنما صح عن مين؟ عن سليمان بن موسى اللي هو استوثقه البعض وضعفه البعض، وعن المطعم بن المقداد، وعن ميمون بن مهران، يبقى ثلاثة هما. حتى لو كان سليمان ده فيه كلام ولا ها يخشى منه من شيء فقد تابعه اثنان، قوى يا أمره وتابعا على الحديث. فلو كان ضعيف خالص فالحديث صحيح من غير طريق، فكيف وهو أصلا ثقة عند كثير من العلماء وبعضهم تكلم فيه؟ ففي مثل هذا الحال خلاص لا يخشى منه، لأن في اثنين ثقات وقفوا معاه روى نفس الحديث عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. فابن رجب بيقول: فإن قيل قد قال أبو داود هذا حديث منكر، يعني لما واحد هيقول لك هذا حديث منكر، ده كلام العلماء بقى الكبار أهل الفن مش لسه بتعلمه. قيل: هذا يوجد في بعض نسخ السنن مع الاقتصار على رواية سليمان بن موسى، ولا يوجد في بعضها، وكأنه قاله قبل أن يتبين له أن سليمان بن موسى توبع عليه، فلما تبين له أنه توبع عليه رجع عن هذا التضعيف. يعني شفت الكلام الموزون؟ ابن رجب بيقول ايه؟ بيقول لك ان نعم في صحيح في بعض نسخ ابي داود، وقلنا ابو داود له اكثر من روايه، في بعض الروايات روايه اللؤلؤي فيها ابو داود ساق الحديث من طريق واحد بس، من طريق ابن موسى، هذا سنن ابن موسى عن نافع عن ابن عمر، وقال هذا حديث منكر. طب باقي الروايات، باقي نسخ الكتاب ما فيهاش العباره دي، بل فيها في باقي النسخ الحديث من ثلاث طرق، من طريق موسى سليمان بن موسى، ومن طريق المقدام بن مطعم بن مخدام، ومن طريق ممون بن مهران، وما فيهاش كلام ابي داود ان هو منكر. فابن رجب بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو الراجل اكيد لما خرج الحديث في اول نسخه من النسخ او المسوده، يعني اول مره يطلع الحديث دوت، فراى الحديث من طريق سليمان بن موسى وكان عنده فيه كلام، فقال هذا حديث منكر، ظن ان سليمان تفرد بالحديث فحكم عليه بالنكار. لكنه لما نظر في الكتاب مرة أخرى وحدث به بعض الناس الآخرين في باقي الروايات بقى، وقف أن ليه كمان متابعين ثقات، ولهذا حذف كلمة حديثه منكر، تراجع عنها. يعني أبو داود خلاصة يعني تراجع عن قوله هذا حديث منكر. ليه؟ لأن الحديث بالفعل ليس منكرا كما تدل على هذا طرقه وكما يقول هذا العلماء، ولو سلمنا أنه ثبت على قوله منكر فقد خلفه مثله، خلفه أحمد بن حنبل، وخلفه ابن رجبه إمام العلل في زمانه، وقد شرح كلام أبي داود وبين أن الحديث صحيح وليس فيه علة، فلا وجه لقوله إن صح عنه يعني وثبت عليه أنه منكر. ده كلام العلماء، مش كلام اللي بيقول كلمة ويجري. الأخ قال لك أبو داود قال منكر، ومنكر يا جماعة يعني حديث رواه ضعيف تفرد به. طبعا ده كلام سطحي جدا جدا، أهل العلم لهم في المنكر هذا كلام يعني مش عايز أقول يطول جدا، يضيق عنه هذه الحلقات في شرحه، والموضوع مش بهذه البساطة عند العلماء. منكر ديت مؤلف في هذا رسائل، رسالة دكتوراه في معنى كلمة منكر ده عند المحدثين، فيها رسالة دكتوراه، فمش ياخد كلمة ويجري ويبين لك ان هو كده بيجيب بكلام اهل العلم. قال ابو داود منكر، وروح على طول منكر يعني تفرد به ضعيف وخالف في الثقات. طب فين؟ طب تعال نطبق هذا الكلام اللي انت فاهمه دوت على الغلط على هذا الحديث. هل سليمان بن موسى هذا ضعيف؟ لا مش ضعيف، ده رجل مختلف فيه وثقه جماعة وتكلم فيه جماعة. هل هو تفرد؟ ما تفرد، تابعه ثقتان. يبقى حتى على فهمك أنت السطحي جدا للمنكر الحديث مش منكر، فكلامك غير متوافق مع بعض، لا سيما وأن أبا داود رجع عن هذا كما يقول ابن رجب، كما استنبطه ابن رجب يعني خلاص. ولو ما رجعش فالحديث لا ينطبق عليه علامات النكارة، الحديث كما قلنا فيه أكثر من متابعة له. ومش بس كمان كده، في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال أحد تلاميذ الإمام أحمد تلاميذه، قال سأل رجل أبا عبد الله، الإمام أحمد الخلال بيروي هذا عن الإمام أحمد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب بتكلم بقى فيه عن الأغاني وعن المزيكا وعن المزامير ونقل الكراهة والحرمة عن العلماء. فيقول الخلال: وسأل رجل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الرجل ينفخ في المزمار بزمر، فقال أحمد: أكرهه، أليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي؟ أحمد رد على الراجل قال له إيه؟ قال له: لا أكرهه. وخذ بالك أكرهه هذه في لغة أحمد وأمثاله والشافعي وهو حنيفة ومالك مش معنى كراهة الاصطلاحية اللي عند الجماعة المتأخرين اللي هي معناها المكروه اللي هو يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا ده كلام جديد. أحمد والسلف يتكلمون بكلام بلغة القرآن قبل الاصطلاح، الاصطلاح ده حادث بعد هذا. أحمد وأشباهه من العلماء كما قلت يتكلمون بكلام القرآن قال الله تعالى على ذكر الزنا وأكل مال اليتيم وكثير من الموبقات، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فهل الزنا مكروه ولا الزنا حرام؟ ده حرام. ما ربنا قال مكروه ليه؟ ما لك ما الكراهة في لغة العرب هي التحريم. علماء، بس العلماء كانوا يخافوا يقولوا حرام من باب الورع فيقول لك مكروه ويقصد به الحرمة، وكلامهم في هذا كثير جدا. ويعني لو أجد الآن أمامي شيئا من ذلك أنقله لكم، لكن هذا أمر شبه متفق عليه، إن كلام الأئمة الأربعة ومن كان في درجاتهم من قبل أن يوضع الاصطلاح هذا الحاجز في الفرق بين المكروه الاصطلاحي والواجب الاصطلاحي والحرام الاصطلاحي، كان يعني اسمعوا الإمام الغزالي، بس احنا بقى ناخد كلام الغزالي بس مش في الحديث اللي هو مش 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 فنه، هناخده في أصول الفقه اللي هي فنه وهو يعد فيه من الأفزاز كما نبه. قال الغزالي: فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله وأكره كذا، وهو يريد التحريم خلاص. وقال الإمام علاء الدين المرداوي يقول، ده من الحنابلة، يقول: يطلق المكروه ويراد به الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين. وقال ابن النجار اللي أيضا من الحنابلة، قال: المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه، يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوا المكروه يعني أرادوا التنزيه لا التحريم، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه، لأن احنا عارفين هم ده اصطلحهم جماعة متأخرين. شوف بقى التكملة: ويطلق المكروه على الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين، ومن كلام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان. ده كلام العلماء السلف الكبار هم. وقال الإمام تقي الدين السبكي من الشافعية، قال: وفي المكروه ثلاث اصطلاحات، أحدها الحرام، فيقول الشافعي أكره كذا ويريد التحريم، وهو غالب إطلاق المتقدمين. وهو إيه؟ وهو غالب إطلاق المتقدمين، متقدمين عامتهم إذا قالوا نكره أو مكروه يقصدون به الحرام، مش المكروه كراهة الصلاحية عند المتأخرين. طبعا هناك كلام كثير جدا في هذه المسألة، لكن ده مش موضوعنا. نرجع مرة أخرى لكلام أحمد. أصل أحمد كان بيكره المعازف، والمعازف كانت مش حرام، ولن نعدم شخصا قليل الفهم والعقل يقول لك هذا الكلام، فبنقول له بس هل مش يعيش الحلم مع نفسه؟ نقول لا لا لا، ما ليس كما ظننت، ليس هذا كما ظننت. أحمد إذا قال أكره يقصد به أحرم. سأل رجل أبي عبد الله عن الرجل ينفخ في المزمار، فقال أحمد: أكرهه، أليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي؟ فقلت الخلال بيقول له: أليس هو منكر؟ مش بيقوله منكر. وكان طبعا أبو داود من تلاميذ أحمد، أبو داود السجستاني من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، وتفقه على أحمد، هو تعلم الفقه من أحمد أصلا. فبيقول له الخلب كأنه بيقول له يعني ده في ناس بتقول منكر، مش أبو داود تلميذك بيقول منكر؟ فبيقول له: أليس هو منكر؟ فقال أحمد: سليمان بن موسى يرويه عن نافع عن ابن عمر ثم قال أكرهه. ومالك عفوا وأحمد بالفعل خرجه في مسنده من هذا الطريق، وكانه يمير إلى أن سليمان هذا ليس بضعيف، بل هو ثقة كما وثقه البعض، فكانه يمشي الحديث ويصححه، ولهذا لم يعبأ بمن قال منكر وأخذ بالحديث وقال أكرهه، وقال: أليس به نهي عن النبي في حديث زمارة الراعي؟ الراجل بيحتاج بالحديث أهو، ولم يعبأ بقول من قال بالنكار، وكأنه يميل كما قلنا لتصحيح حديث سليمان، وعنده هو ثقة مش ضعيف ولا حاجة. فإذا الكلام ليس على عواهنه، مش كل كلمة نسمعها الناس تجتزئ الكلام دون تحقيق ودون نظر في الأصول نصدق. الكلام له ذيول، وذيول تنقض هذا الاقتطاع الذي يقتطعه البعض من السياق. طيب، دعنا الآن من صحة الحديث. الحديث صحيح وأخذ به أحمد، هو بيحتج به كما سمعتم كلامه، وابن رجب الحنبلي كذلك صحح الحديث ورد على من احتج بكلام أبي داود، وبين أصل القصة وإزاي أبو داود قال كده، ولو كان قال كده هذا الكلام يمشي ولا ما يمشيش، يوافق ولا لا يوافق، وصححه. وكذلك أبو الفضل بن محمد بن ناصر صححه كذلك أيضا، فصححه أكثر من إمام من الأئمة، وكما قلنا كلمة أبي داود فيها نظر يعني في ثبوتها عنه وثبوته عليها ثم في صحتها إذا ثبتت عنه إن هو كلامه ده موافق للحق ولا غير موافق ولا خلف عليه خلف عليه خلفه أحمده وابن رجب وجماعة من الحفاظ ده كلام واضح. طيب يجي بقى عند الدلالة قال لك يعني طب إحنا لو سلمنا أنه حديث صحيح ينفع ابن عمر يقفل ودانه ويخلي نافع يسمع؟ ما لو كان حرام كان قال له اقفل ودانك نافع انت الآخر. وابن عمر لما بعد كده يسأل يقول والله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. برضو النبي كنت ماشي معاه مرة وسمع زمارة راعي قفل وضع يديه في أصبعيه في أذنيه وقعد يقول لي يا نافع يا ابن عمر تسمع؟ أقول له أسمع. إذا وضع يديه في أذنيه فلما أقول له لا أسمع يرفع يديه. فلو كان حرام كان النبي ما كانش خلى ابن عمر يسمع وما كانش ابن عمر خلى نافع يسمع. يبقى المعازف مش حرام ولا حاجة على فرض صحة الحديث يعني. الحديث صحيح وفهمهم لهذا الحديث ليس على مراد أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق كما هو المعلوم عند كل العقول عند كل العقلاء بين السماع والاستماع وبين تكلف الشم والشم من غير تكلف. يعني واحد الآن ماشي في الشارع وشم رائحة الخمر يأثم؟ لا يأثم. هو ماله؟ هو راح يشم خمر ومعدي من الطريق واحد بكب خمر قدامه خلاص. واحد ماشي من الشارع لقى الناس مشغلين مزيكا هيشيل ذنب اللي مشغل مزيكا؟ هو ماله؟ ماله علاقة؟ لا يأثم لأنه هو ما سمع مش رايح يسمع. ده هو راح يصلي في الجامع وفي الطريق للجامع عاملين فرح من إياهم وشغلين بقى هاتك يا مزيكا ويا رأس. فالراجل معدي سمع الأغاني هو غير مكلف أنه يحط يديه في ودانه لأنه مش رايح يسمع. ولو سمع من غير أن يقصد للسماع فليس بآثم. ده بإجماع أهل العلم. ده اللي حصل بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع ابن عمر سمع صوت زمار واحد بزمر راعي وده آلة بسيطة جدا بقى مش واحد جايب أوركسترا وعمال يعمل سيمفونية ولا بتاع لا ولا عمال يجمع كل حاجة من غير داعي. ده واحد راعي بسيط جدا بيسرح بالغنم وماسك زمارة وعمال يزمر بالزمار. فالنبي سمعه صلى الله عليه وسلم فوضع يديه في أذنيه. طب لو النبي لو كان سمعه ما كانش يتسمع يأثم بذلك؟ لا يأثم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه غير مأمور أنه هو يغلق أذنيه في شيء لم يقصد إلى السماع لم يأمره بذلك الشارع. لكن النبي اختار لنفسه الحال الأكمل. ده بقى حال الكمل. قال لا أنا صحيح أنا ما لو سمعت لا آثم لكن أنا ما اسمعش أصلا. فوضع يديه في أذنيه اختيارا للأكمل والأورع صلوات وهو أحق الناس بهذا صلى الله عليه وسلم. تقول لك طب ليه ما جابوش وأنكر عليه؟ قال لك هو الراوي قال لك إن هو كان قدامه يقول لك سمع زمارة. لو كان الراعي قدامه كان قال لك رأى راعيا يزمر بزمارة. يعني لازم نفهم يا جماعة السياقات. يعني يقول لك هو ازاي سمع وسكت وليه ما نهاش ابن عمر ما نهاش ليه الراعي والنبي قبليه ما نهاش ليه الراعي؟ نقول لهم هو الراعي ما قالش الراعي كان واقف قدامهم. الطبيعي جدا ان هم ماشيين في الطريق والراعي جوه في الصحراء بيسرح بالغنم وطبعا الدنيا كلها جبال ووديان وبتاع ومش ارض مش ماشيين بقى على الاسفلت يعني مش في ملعب كوره هم ماشيين في الصحراء ومن مكه كلها وهاد وكذا المدينه وعالي ونازل وبتاع. فالراعي جوه سارح جوه هناك بالغنم ورا الجبل ولا هنا ولا هناك. ونبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق سمع صوت الزمارة وده ما يدل عليه واقع الرواية بتقول فسمع صوت سمع صوت. لا يعبر بهذا إلا مع البعد زي الراجل اللي في الحديث المشهور حديث البخاري بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السماء. هو شاف حاجة في السماء؟ شاف الملك ولا شاف الجماعة في السماء؟ لما يقول لك سمع صوتا يبقى مش شايف لأن المقدم الرؤية بلام عدل عن التعبير بالرؤية والمشاهدة يبقى ما كانش شايف حاجة خالص. ده بلام الراوي أو أي حد بيحكي يقول لك فسمع يبقى ما شافش. لو كان شاف كان قال لك شاف لأن شاف أكمل من سمع واللي شايف بيسمع مع الشوف برضه. يعني من شاهد فهو يسمع مع المشاهدة. فهو لو قال شاهد يبقى معناها شاهد وسمع. إمتى بقى ينتقل للأدنى يقول سمع؟ لما يكونش شايف حاجة خالص. فصحيح البخاري الحديث بتاع السماء الراجل ماشي في الفلاة في الصحراء فسمع صوتا في السماء يقول اسق حديقة فلان ما شافش حاجة. فبرضو النبي هنا في الحديث يقول لك فسمع صوت زمارة راعي. ده حتى ما قالش سمع راعي سمع صوت الزمارة يعني من بعيد، فتورع صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى أذنه شيء محرم، مع أنه لو دخل ليس بآثم لأنه مش داخل باختياره صلى الله عليه وسلم، ده رغما عنه، صوت ماشي في الهواء هيعمل إيه؟ ومع ذلك تورع وأسد أذنيه. وابن عمر قال له إيه سامع حاجة؟ قال له لا مش سامع. أنا سامع يبهم بيبعدوا، والراوي بيبعد والراعي بيبعد، الصورة كده، ولا يقدر أحد أنه يخالف في هذا، ما فيش نص في الحديث يقول خلاف هذا الكلام، ده ظاهر النص، لا يعلن عنه إلا بتكلف أو بتأويل ساذج. فسامع سامع يعني مش شايفين حاجة، ولو هو الرجل قدامهم كان قال له يا راعي تعال هنا إياك وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف حاجة محرمة ويسكت؟ أقول لك أصل هو كان حلال عندهم، ما كانش حلال طبعا، واللي ما كانش حاطه ديفه دامه صلى الله عليه وسلم، فكان عمر عمل كده من بعديه. فكما قلنا الأصل ما نحكيه الآن، الراجل بعيد قوي والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت، وسماع الصوت غير استماعه، السماع ده اللي هو رغما عني حاجة غصب عني، والاستماع أنا أروح أسمع سميع بقى ورايح أتسمع وأقعد بقى أهز دماغي بقى ومبسوط الكلام منه. فالنبي سمع الصوت اللي هو ليس بحرام عليه سماعه لأنه جايله من غير قصد، فتورع وما كانش شايف الراعي، لو كان رآه لأكى به ونهاه عن هذا. ثم في حاجة كمان، في احتمال آخر، احتمال وارد أيضا جدا، أن يكون هذا قبل تحريم السماع، قبل أن يأتي ينزل التحريم هذا الذي جاء في الأحاديث التي صحت في تحريم السماء تحريم المعازف، وعند إذن هذا احتمال قائم لم يأتي في حديث ما بين هو كان بعد ولا كان قبل. لكن أنا أستبعد هذا، ليش؟ لأن ابن عمر فعل هذا مع نافع، ابن عمر قطعا ده كان بعد، هذا كان بعد التحريم يعني لا محال، لكن أنا أستبعد هذا كما قلت وأصر على ما سبق اللي هو ظاهر الحديث كما يقول أهل العلم وكما وجهه العلماء. فابن تيمية يقول وهذا مما وجه به حديث ابن عمر فذكر الحديث، يقول فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث يعني لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه، فيجاب بأن عمر لم يكن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع، وهذا لا إثم فيه، السماع من غير تعمد ليس فيه شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب عدل عن السماع هذا طلبا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بقوم كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمعه، فهذا أحسن، واحد ماشي في سكة لا ناس عم تقول كلام مش كويس كلام قلة أدب سد أذنه فهذا أحسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. يبقى حديث ابن عمر زمرت الراعي هذا لا تعلق بهم عليه إطلاقا في مسألة الحرمة والحل، بل هو إن صح بل هو دليل على الحرمة وليس على الحل، دعواهم ضعفه ليس بضعيف، دعواهم أن النبي كان بيسمع وما أنكرش على الراوي على الراعي خطأ، النبي لم يسمع إنما مر على سمعه ذلك، وقلنا فرق بين السماع والاستماع، ولم ينكر على الراعي، الراعي كان بعيد كان سامع ما كانش شايف كان سمعه بس، الراعي كان بعيد عنه جدا، دليل نص الرواية يعني. نعم، ثم يعني سلمنا لهم جدلا إن النبي سمع وأحل والكلام ده، أحل إيه؟ زمارة الراعي، وأين هذه الزمارة البسيطة البدائية من المورد اللي بعملوه دلوقتي؟ فالاستدلال على حل المعازف كلها بهذا الأثر فيه شيء من التجوز والتدليس، ده لو حصل وكان الحديث صحيح ودال على معناه ان هو مباح ومش عارف ايه يبقى يبيح الزمارة فقط، زمارة الراعي حاجة بدائية بسيطة جدا مش يحل كل المعازف، لان في حديث تحرم المعازف خاطبة، فاذا الحديث ليس فيه حجة لهم على الإطلاق. طيب بعد هذا ننتقل إلى مسألة الإجماع، بعد ما تكلم عن الحديث وخلط فيها هذا الخلط الذي رأيناه فيما سبق انتقل للإجماع، وقال إن جماعة المحرمين ادعوا الإجماع، ويعني قال كلاما يوحي لمن يستمعه ان الجماعة اللي ادعوا الاجماع دول الناس مش عارفين حاجة، قال يعني ما حدش يدعي الاجماع لان انت مش عارف كل حاجة وياما كلام اكيد ما قريتوش وما شفتوش والقصص دي كلها، فبنقول له يا اخي اللي ادعى الاجماع مش انا ولا حد من المعاصرين ولا حد من الجماعة اللي أنت بتسكر فيهم لما بتكلمهم دولي، لا لا لا، ليس واحد من هؤلاء الجماهير التي تكلمها هو الذي ادعى الإجماع، ففاته كثير وما أراش وما عرفش وكيفش كلام أحمد بن حنبل إطلاقا. ده اللي ادعى الإجماع هؤلاء أئمة الأمة وعلماؤها الأفذاذ. وقال احنا فتحنا كتب الإجماعات لم نجد إجماعا، ويعني وهل ادعى مؤلف كتب الإجماع أنهم حصروا كل الإجماعات؟ كل من صنف يستدرك عليه، وده أمر معروف. ونبعد بعيد لي، ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع أشار إلى هذا الباب إشارة سريعة، يعني قال والغناء الذي يتغنى به الفساق وهو الغناء المنهي عنه مذموم عند الجميع. يشير لإيه كلام ابن القطان؟ نقلنا قبل كده عن الجماعة في الموسوعة الكويتية اللي الرجل مش عايز يجيب سيرتها خالص المرة دي، إنها على خلاف هواء، إن هناك من يبيح الغناء في غناء مباح اللي هو خالي من المعازف، وفي غناء محرم اللي هو بالمعازف. فالرجل بيقول والغناء الذي يتغنى به الفساق، الغناء بالمعازف يعني، لأن الغناء اللي من غير معازف بيصنعه بعض الجماعة الكويسين، وفي خلاف كما ليس فيه اتفاق كما يزعم الأخ، نقول فيه اختلاف، لكن كثيرون من الناس يمشونه ولا يرون به بأسا. أما البتاع الفساق الهون أبو معازف ده لإجماع العلماء على حرمته، فده الغناء الذي يتغنى به الفساق كما يفهم من كلامهم في شتى في كل الباب، لما نجمع كلامهم في المسألة كلها يطلع هذه النتيجة، إن الغناء الذي يتغنى به الناس العاديين اللي هو الغناء المباح ما فيهوش مزيكا يعني، والغناء الذي يفعله الفساق بتاع المعازف المحرمة، كما نقلنا عن ابن الصلاح فيما أول كلام نقلناه في هذه المجالس وسنزيده الآن نقلا. فالراجل بيقول هو الغناء المنهي عنه مذموم عند الجميع، ونقلنا عن الأئمة الثلاثة في الموسوعة الفقهية إن الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية قالوا إن المعازف حرام بالإجماع، ده كلام الموسوعة الفقهية. قال وذهب بعض الشافعية إلى أنه إذا سمع غناء بمعازف حل الغناء وحرمت المعازف، يعني شايف برضو عن المعازف وقف حرام، فده مذموم عند الجميع، وده كلامه في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، وإن لم يكن صريحا في الباب لكنه يفهم بمجموع كلامهم في الباب يعني. وما حدش قال إطلاقا إن كل إجماع خلت منه كتب الإجماع يبقى إجماع ساقط، ده هذا يناقض كلامك بعدها بدقيقة، من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني تيجي تركب مع بعض إزاي دي؟ يعني إيه الجمع بين الكلمتين دول؟ أنت معهم ولا عليهم؟ ما القضية هو الأخ بينقل من كل كلمة اللي هو عايزه، انت موقفك من الاجماع، في اجماع ولا ما فيش اجماع؟ في اجماع يبقى مالوش بقى لازم تقول كلام احمد بن حنبل، لو انت ترى ان في اجماع ويؤخذ بالاجماع، ولو حد قال الاجماع هنقبله هننظر في الاجماع، يبقى ما الفائده من ذكرك قول احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب؟ انت كده بتكذب نفسك، انك انت ما لكش موقف، انت في الواقع هتلعب على الحبلين يعني حبه هنا وحبه هنا حسب الظروف. لا، لو انت ترى تقول بالاجماع نمشي معاه، نقول لك والله لو انت تبحث كتب الاجماع وما تلاقيش مساله فيها اجماع ليس معناه انها ليس فيها اجماع، بل قد يكون هناك اجماع لم يذكره المصنفون في الاجماع. ودي قضيه لا تحتاج الى شرح ولا الى تقرير لانها عند العلماء مقرره، ولم نسمع احدا قد قال بكلامك هذا، فيش حد خالص من العلماء قال، والدليل على انه ليس فيه اجماع عدم ذكره في كتاب ابن المنذر وكتاب ابن القطان وكتاب مش عارف مين، فيش حد قال كده خالص. هذه الكتب كما قلنا العلماء صنفوا لم يكن قصدهم الحصر، خلاص دي خطيئة. وإن كنت ترى أنه لا أنه لا إجماع، فإيه الداعي أنك تبص في كتب الإجماع؟ ما أنت ترى ما فيش إجماع أصلا خالص. فينبغي أن الشخص أول يحدد هو مين واقف فين ويقول إيه، بحيث يجيب كلام يتسق مع مذهبي على الأقل، لكن مش عمال يستدل مرة من هنا ومرة من هنا ودخل كله في بعض ولا ما يركبوش على بعض، يعني ده تلفيق بين الكلام. طيب يبقى مسألة إن الأخ قال مفيش إن المسألة مفيهاش إجماع، وإن اللي أصلا أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. طبعا كلام أحمد في هذه المسألة يعني ده عايز وقفة ابتداء، لأن الكلام ده ليس على ظاهره على الإطلاق، وده من الكلام اللي بعض الناس للأسف عندما يحتاجون إلى رد الإجماع يتكلمون بهذه المسألة، لما يحبوا يخلعوا من الإجماع يعني يقول لك من ادعى الإجماع فهو كاذب، يقول لك أحمد بن حنبل قال كده. طب خلاص تعالوا نشوف أحمد قال إيه وكيف فهم كلام أحمد أهل العلم. طيب طبعا كلمة الإمام أحمد بن حنبل هذه لها معنى، هذا المعنى غاب عن أذهان هؤلاء الذين تكلموا هذا الكلام سريعا، بدليل إن أحمد نفسه يقول بحجية الإجماع وصرح بهذا. صرح بهذا فين؟ هذا القاضي أبو يعلى الفراء هو إمام الحنابلة في عصره وكان عالم عصره في الأصول والفروع، يقول في كتاب العدة في أصول الفقه، يقول الإجماع، ده حنبلي، يقول الإجماع حجة مقطوع عليه يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله ابنه وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ قال هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. وقول الإمام أحمد هذا نقله الإمام ابن تيمية في المسودة. وقال أيضا القاضي أبو يعلى الفراء عن أحمد وادعى الإجماع في رواية حسن بن ثواب، فقال أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له إلى أي شيء تذهب؟ الحجة في أنك بتكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس إجماعه. الرجل بيأخذ بالإجماع وبيجعله حجة، يقول القاضي معلقا على هذا جعله إجماعا لانتشاره عنهم ولم يظهر له مخالف. وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، إسحاق الكوسج صاحب أحمد يعني، فقال قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف. قال أبو حفص فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر لهم الشيء، إذا ظهر من بعضهم الشيء ولم يظهر من الباقين خلافه أنه عندهم إجماع. يقول أبو داود السجستاني صاحب السنن تلميذ أحمد في مسائله عن أحمد، سمعت أحمد قيل له إن فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فقال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أجمع الناس، أهو يقول بالإجماع أهو. فالإمام أحمد يقول بالإجماع وله في ذلك كلام كثير جدا. طيب ما معنى إذن قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ طبعا كلام أحمد هذا كان له سياق، قيل في سياق معين، وإذا عرف هذا السياق ظهر كيف أن فهم هذا الكلام من غير السياق يؤدي إلى سوء فهم، وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل لضيق الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.